ما بتقولش ايه المرجح، هذا يتكلم فيه اهل الاختصاص. لكن انا بتكلم مين يتكلم واحد يقول لك ايه هؤلاء يا عم ضعفوا ابا حنيفه. طب طب وابن اسحاق لما حد لما ضعفوه كان في اتهام لدينه ابدا؟ فقالوا على ما بين التاليف في الحديث والسير في القديم من سبب وثيق، يعني ابن اسحاق امام في المغازي والسير، فلما يروي الاحاديث ايه الفرق بين الاثنين، ومع ذلك ضعفوه في روايه الحديث لانه مدلس عنده تدليس، والتدليس هيجي الكلام عليه بعد كده. قال فما لكنه ثقه، ولذلك لو ذكر من عنعن عنه خلاص بقى اسناد متصل، لكنه كان ثقه. قال فما بالك بغيري من اهل الادب واللغه والمباحث العامه. طبعا المباحث العامه دي في زمانه كانت اسمها يخوف مش كده ولا بس هو يقصد المباحث العامه، المباحث العامه في عموم الاشياء، لكن المباحث العامه في زماني هو كانت امن سياسي. قال يا عبد الناصر، قال واني لاهتبل هذه الفرصه لابين للباحثين وانبه المسلمين الى ان كتب الادب والتواريخ والاخلاق والمواعظ ونحوها مشتمله على الكثير من الاسرائيليات والاحاديث المكذوبه التي هي دخيله على الاسلام. وقد بينت هذا في كتاب الوضع في الحديث ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. قال مخالفة أبي ريا لبدائه العقول. من أجل أن المؤلف اعتمد على كتب الأدب ونحوها في النقد، ولا سيما في موضوع دقيق يتعلق بتاريخ صحابي جليل وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه أخذ في البحث وهو متشبع بهوى خاص، فقد وقع في أخطاء نربأ لطالب مبتدئ أن يقع فيها. فمن ذلك مشكلة أبو هريرة وقع تحت عالم نحرير محدث متمكن من مادته، فاهم قواعد العلم، والرجل يعني تقتنيونه ولا مش رجل علم حديث فقط، وانه شامل فقيه محدث مفسر. فالمساله مش يعني عارف بيجيبه من هنا يحطه هنا يجيبه من هنا، يعني حط نفسه ابا ريا في مصيبه. وانت احيانا واحد يخطا ويطلع كتاب ويعمل فيها بطل ويعمل فيها عضلات عنطر ابن شداد، وفي الاخر خالص حتى ما حصلش شيبوب ولا ايه، حط انت حطيت قصاده وضعت نفسك امام القطار. دول ائمه علماء كبار، وانت فاكر نفسك انت بتتكلم عن شخص عادي، بتتكلم عن عالم من اعلام الصحابه روى اكثر من 5000 من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء سلوك. يعني الراجل انا عايز اسالك، كان فاكر نفسه ان الموضوع ده يعدي عليك؟ يقول لك عرفت على احمد شيخ؟ قال له لا ما ينفعش، اوعى تنشر حاجه زي كده. قال لك خاف على نفسه، خاف على اكل عيشه. ايه يا عم ده في ايه البلطجه دي؟ طب خلاص بقى انت اللي جبته لنفسك مش كده؟ قال ومن اجل ان المؤلف اعتمد على كتب الادب ونحوها في النقل، ولا سيما في موضوع دقيق يتعلق بتاريخ صحابي جليل وهو ابو هريره رضي الله تعالى عنه، وانه اخذ في البحث ومتشبع بهوى خاص، فقد وقع في أخطاء نربأ بطالب مبتدئ أن يقع فيها. فمن ذلك ما ذكره في صفحة 56 من التهكم بأبي هريرة، تهكم وتسميتي بشيخ المضيرة. المضيرة دي بقى يا إخواننا مريقة تطبخ باللبن المضير، اللبن الحامض. مريقة يعني مرقة يعني، بس بيصغروها. مريقة تطبخ باللبن المضير أي الحامض، وربما خلط بالحليب، وكان من أطيب الطعام أو الأطعمة يومئذ كما في تاج العروس. فهو سمى شيخ المضير عشان بيقول إن هو كان بيحب المضيرة دي وبيقدمها له معاوية، فمعاوية بيأكله ويخليه يكذب له أحاديث. هو فين ومعاوية فين؟ ده اللي كذبه في الكلام ده مش إحنا. طاح فين؟ قال له أما معاوية في الشام وفي الحجاز يا عم قول كلام حد يعقله، مش كده ولا إيه؟ يعني حتى طاح فين ما عجبوش كلام. كما سيأتي برضه لأن هيكرر الكلام تاني ويترد عليه، اللي هو كان بيتعشى مع معاوية ويروح يصلي مع علي بن أبي طالب. فين يا عم؟ علي في الكوفة واخد بالك، ومعاوية في الشام، وأبو هريرة في الحجاز. طب بيلتقى يصلي مع ده العشاء وياكل مع ده؟ طب المهم، فمن ذلك ما ذكره من التهكم بأبي هريرة وتسميته بشيخ المضيرة، قال نقلا، ده سمى الكتاب كده أبو هريرة شيخ المضيرة، بص إيه اللي في الأدب. قال نقلا عن كتاب ثمار القلوب للثعالبي، ثمار القلوب، وكان يعجبه طبعا الثعالبي معروف اللي كان عنده تشيع مش كده ولا لا. قال وكان يعجبه المضيرة جدا فيأكل مع معاوية، فإذا حضرت الصلاة صلى خلف عليه، فإذا قيل له في ذلك قال مضيرة معاوية أدسم وأطيب والصلاة خلف عليه أفضل، وكان يقال له شيخ المضيرة. طب مين اللي قال بقى؟ قلنا كان يقال من مين وكيف يصح؟ بيرد عليه بيقول له بقى الشيخ وكيف يصح هذا في العقول، وعلي كان بالعراق ومعاوية كان بالشام وأبو هريرة كان بالحجاز، والكلام ده قاله مين؟ طه حسين. قال له طب اتكلم كلام معقول، يعني عايزين لما نيجي نكذب على الناس يبقى في كلام، يعني ما انت في نقطة، في بعض الناس يقول لك اكذب بس اكذب كذبا معقولا، لكن في ناس أبو هريرة دول بقى بلطجية. عارف يعني ايه بلطجية؟ هقول لك احنا مرة شفنا كانت خناقة في مكان احكالك ومهمة كده برضه، فناس بيضرب ناس وجابوا حاجات بقى وأسلحة، فناس من الأهل يا جماعة الراجل اللي انتوا جايين له جايبين له مجموعة من سكيوات والكلام ده وجاي عشان تضربه مظبوط، يعني ظالم، انتوا بتقفوا جنب ظالم يعني احنا جيرانهم وعارفين ده.
قال له بلاش الكلام اللي تقوله، احنا متأجرين.
في بعض الكتاب صدقني حقيقة احنا متأجرين، اللي قال عليهم القرآن وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. انا بكذب مش عشان اقول طب تعالى يا عم ابن البحيري ولا تعالى يا فلان علشان ما تتعبش نفسك، احنا متأجرين انا قابض عشان بس يبقى الامر واضح. صدقوني انا ما بقولش كلام نكته ولا بحكي مزحه، دي حقيقه. في بعض الناس بتكتب قبضة وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، تكذب تقبض، ما كذبتش خليك انت اللي جبته لنفسك، فاياك انك. لكن لما يكون في انسان انت حاطط ان عنده شبهه، هذا الرجل طالب علم، طالب بيبحث عن الحق، لكن ليه بحث عن الحق؟ ماذا ستفعل معه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقال هنا، قال الإمام ابن عبد البر استعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراده على العمل فأبى عليه ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته. ده لبوك الإمام ابن عبد البر في الاستعانة، يبقى ما خرجش في فتنة، الفتنة اللي كانت بين علي ومعاوية ما كانش فيها ولا راح للاثنين. قال اللهم إلا إذا كان المؤلف يرى أن أبا هريرة أعطي بساط سليمان أو كانت تطوى له الأرض طيئة، من أهل الخطوة بقى ولا حاجة. وفي صفحة 157 ينقل عن أحد المؤلفين في سيرة سيدنا أبي هريرة بعد أن أطفى عليه من الألقاب الفضفاض ما أطفى، ينقل قوله يظهر من هذه الحكاية وغيرها أنه ممن حضر وقعة صفين، يعني القصة دي خلته يقول لك طب خلاص، يبقى لما كان علي في العراق ومعاوية في الشام وفي الحجاز مش هيلتقوا الثلاثة، طب ايه رأيك بقى نجمعهم الثلاثة في معركة صفين مش كده؟ قال يظهر من هذه الحكاية وغيرها أنه ممن حضر وقعة صفين وأنه كان يصانع الفئتين، يروح للمعسكر ده ويروح للمعسكر ده. ثم قال وحدث غير واحد، مين بقى الغير واحد ما نعرفش، يعني مش واحد بس لا أكثر، وحدث غير واحد أن أبا هريرة كان في بعض الأيام يصلي في جماعة علي ويأكل في جماعة معاوية، فإذا حمي الوطيس الحرب لحق بالجبل، فإذا سئل قال علي أعلم عشان كده بصلي وراه، ومعاوية أسلم في الأكل والجبل أسلم في الحرب، ولذلك راح ردد عليه طه حسين وقال له ده كان ممكن يقبض عليه بتهمة التجسس، واحد يخرج من المعسكر ده يروح المعسكر ده والتاني يخرج من المعسكر ده للمعسكر ده، يعني يخرج من المعسكر لماذا يترك ثم يطلع على الجبل بعد كده؟ مين شو بص الكلمة ده اللي قال كده؟ طه حسين برضه بيرد عليه قال وهل يؤخذ العلم من الحكايات ولا سيما في موضوع فيه اتهام وتجريح كهذا، ولمن؟ لصحابي جليل من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم من قال إن أبا هريرة حضر موقعة صفين؟ ألأجل أن تصحح أيها المؤلف المتجني وصاحبك الذي زعمت أنه محقق و و و وحكاية باطلة، تركبان هذا المركب الصعب وتتمحلان هذا التمحل الشديد؟ ثم من من غير واحد الذي حدث؟ من هو؟ ثم هل يصح في العقول أن أبا هريرة كان ينتقل بين الجماعتين ويصانع الفئتين ولا ينكشف أمره؟ أدركونا يا أصحاب العقول. هاتوا أصحاب العقول وذلك فقط أنت دخل لما عنده عقل برضه، مش كده يؤتوا زكاء ولا يؤتوا زكاء، فعنده زكاء لكن ده محروم من الاثنين. وصدق القائل يقصد أبا العلاء المعري، هذا كلام له خبيث معناه ليست لنا عقوله، هذا كلام له خبيث مخفي الكلام معناه ليست لنا عقوله، خلاص الامر احنا ما اللي يقول بهذا الكلام ما بيفهمش، ما عندوش عقل. قال ان هذه الحكايات وامثالها وما اكثرها في كتب الادب مما لا تصح نقلا ولا توافق عقلا، وانما ذكرت في كتب يقصد من ورائها قتل الوقت وشغل الفراغ والتفكه والتندر، وكان الأليق بها الإهمال في معرض البحث العلمي. أما أنها توضع في كتاب في تاريخ السنة ويعتمد عليها في تجريح رجل من كبار أهل العلم، فضلا عن كونه صحابيا جليلا زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول من خيار المسلمين، فهذا ما لم نعهده في أسلوب البحث في القديم ولا في الحديث ولا هتلاقيه. ومما لا يقضى منه العجب أن صاحب هذه السقطة الشنيعة يكتب على غلاف كتابه ما نصه. شو بقى كتب إيه؟ اسم الكتاب دراسة محررة تناولت حياة الحديث المحمدي وتاريخه وكل ما يتصل به من أمور الدين والدنيا، وهذه الدراسة الجامعة التي قامت على قواعد التحقيق العلمي هي الأولى في موضعها، في موضوعها ينسب أحد من قبل على منوالها. كده نعرفت لماذا قال المرتضى الشيعي فرأيت رجلا وقورا، كان بيرسم الوقار أحيانا مع أنه ليس بوقور، يعني بص الكلام اللي قال ده دراسة محاكاة، كان كلام كبير أوي فرقع طق حنك، ولما تيجي هنا كلام كذب في جذب ودجل في دجل. عشان كده استغربت لما المرتضى الكاتب ده قال عنه فلا أي فوجدت شيخا وقورا، الراجل كان رسم العلم بقى، وفي بعض الناس ترسم لك وساعتها ما تقول لك حي وروح اعمل لك بعض حركات تعرف انه مجنون، واخد بالك؟ او الراجل ملطوش، لكن هو كان رسم لك المساله رسم كده يعني بحقيقه، يعني بجد عيد قراءه الكلام ده كان كده اقرا كده بهدوء كده يعني بتمعن. وقول لي رايك انا عندي حق ولا لا الكلام. كان الشيخ محمود الشيخ يقول لك تروز الكلام كده وتشمه مش كده صح ولا غلط؟ اسمع الكلام كده كلام كبير قوي. طب الكلام ده هو ده بتتكلم عنه؟ يقول لك صلى مع علي بن ابي طالب ويقول الصلاه معه ايه؟ اعلم، والتاني اكتم، والجبل اكتم. ده كده متحرك يعني كتاب نكت وفكهات مش كتاب علم علشان تقول دراسة محررة تناول الكلام. ربنا يسترنا. قال ولقد صدق رد عليه الشيخ بالأسلوب بقى، احنا وصلنا للهزار فين العلم بقى وفي جد. قال له ولقد صدق فهي محررة من قواعد البحث العلمي الصحيح ومن صحيح النقل وسليم العقل، وهي الأولى في موضوعها زي ما بيقول خلطا وسبابا وتجنب، وكيف ينسب أحد من قبل على منوالها وقد تعرت من التحقيق والصدق والعدل؟ مش كده؟ وهكذا يتبين لنا جليا أن المؤلف وقد سمعت طرفا من بحثي ودراستي قد التوى بالبحث وتنكب به طريق التحقيق والعدل والإنصاف. قال إسفاف أبي ريا في نقد الصحابي أبي هريرة، اسمع بقى الإسفاف قلة الأدب. قال ومما لا ترتاح إليه النفوس الكريمة، ومما لا ترتاح إليه النفوس الكريمة وتأبى أن ده الشيخنا بقى اللي يقول الكلام ده ومما لا ترتاح إليه النفوس الكريمة، وتأبى أن تنغمس فيه الأقلام العفيفة ما نضحت به نفس المؤلف وجرى به قلمه، من تهكم بأبي هريرة وسباب وهجر من القول. الهجر اللي هو القبيح أو الفحش أو هذيان، مما لا نرضاه ولا يرضاه رجل ذو دين وخلق لرجل من رعاع الناس وسفلتهم، فضلا عن صحابي كريم من أصل عربي كريم. وكنا نحب من رجل يكتب في السنة حتى وإن لم نكن نعرف يعني أخلاقه أو مصادر علمية أو شيء من هذا القبيل، كنا نحب من رجل يكتب في السنة بدل أن يتأدب لأدب صاحبها عليه الصلاة والسلام وأدب أئمتها ورجالها كالبخاري وغيره. وإليك بعضا من هذا، ومعذرة إذا كان القلم جرى بحكاية هذا السباب وأسفه. قال أمثلة من هذا الإسفاف من بعض، فمن ذلك ما ذكره في صفحة 152، وكان بينهم أي الصحابة لا في العير ولا في النفير. بص إيه في الأدب، لا في الكلمة دي تقال عن شخص يعني تافه جدا، كيف تقال عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ولو لم يروي حديثا يكفي أنه كان من جلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يحق لك أن تقول هذا؟ فيقول أنت رأيتم عمر بن الخطاب لما أحد الأعراب الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سب الأنصار، قال لولا أن لك صحبة لا أدري ما حصلت فيها لكفيتكموه. فاكرين كيف قررناها بالأمس، لكن اللي منعوا الصحبة وده عمر مش أبو ريا. فقال وكان بينهم أي الصحابة، كان في الصحابة لا في العير ولا في النفير. وفي صفحة 166 قال ولما قالت له عائشة إنك لتحدث حديثا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابها بجواب لا أدب فيه ولا وقار، إذ قال لا كما رواه ابن سعد والبخاري ألا تشتش كذا، لأن البخاري لم يروجبه منين وبقى الكلام ده، هذا ليس في البخاري. وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم شغلك عنه المرآة والمقحلة، يعتبر الكلمة دي بالنسبة للسيدة عائشة قلة أدب وإسوء كده. قال وليس في العبارة ما يستأهل أن يصب المؤلف أبو ري على الصحابي أبي هريرة ذنوبا من سفاهيه. وفي أي منطق يا معشر العقلاء أن من يدافع عن نفسه يكون لا أدب عنده ولا وقار؟ ومما ينبغي أن يعلم أن الرواية التي ذكرها ابن كثير في بدايتي ليست كذلك، وإنما أنها قالت لأبي هريرة أكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، قال إني والله ما كانت تشغلني عنه المكحولة والخضاب، لم يقل شغلك، ألا لم يكن تشغلني عنه المكحولة والخضاب، ولكن أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثي. قالت لعله، يعني يا لم تغضب، أنت غضبت لما لم تغضب له أم المؤمنين، وأنت لا تدري ربما كان يتكلم مع أم المؤمنين نظرا لأنه مثلا كان يخدمه، ثم هي أمه، أم المؤمنين بالنسبة لكل الصحابة هي في مقام الأم. لكن بعض الناس قد يكون هناك في بعض الشيء من الإيه؟ من التبسط في الكلام نظرا لأن أبا هريرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم بيت النبي ويذهب لأخذ الطعام، مش بقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام بطني، من الذي كان يعطيه الطعام؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل حاجات، فكان بالنسبة لا تتعامل معه كمقرب من بيتي النبوة. فبناء على ذلك قالت له هذه الكلمة، فرد علي ولكن أرى ذلك شغلك عما استك، فقالت لعله زي ما تكلم أمك وتقولها كذا عن أم نفسها ويحدث هذا الأمر. ومع ذلك هذا الكلام ثبت بأساليب صحيحة برضه متصلة، ما هي دي القضية. المهم قال وهذه الرواية تزيل ما يتوهم من الأولى وتدل على أنها اقتنعت بما قال. علق ناشر رسالة مكتبة السنة بين أيديكم معنى الكلام ما نظنه هنا، من يعني هو يريد أن يجعلنا نظن منه أنه ممن تأخذ الغيرة للدفاع عن أم المؤمنين، وفي الحقيقة هو لا يوقرها ولا يحترمها، وإنما الغرض أبو هريرة مش أبو هريرة، وإنما الغرض والطعن في أبي هريرة فقط، والدليل أنه يقول عنها في كتاب أبي هريرة اللي هو شيخ المضيرة، بيقول: ومن أعجب العجب أن عائشة لم يفتأ غليان حقدها ولم يطفئ من نار غيظها أن قتل علي بن أبي طالب وخلى لها الجو. طب خلى لها الجو يعني حكمت البلد، يعني أما قتل عليها هتفرح هي في عليه ليه؟ واستولى على الملك من تؤثرهم بحبها اللي هم بنو أمية. طب ليه؟ هي ليست من بني أمية، فقد وقفت من الحسن اللي هو الحسن بن علي موقفا يدل على الخسة إلى آخر ما قال. هكذا يقول الخسيس. وقبلها صفحة 273 ينقل غمز المستشرقين للسيدة عائشة. طبعا احنا عندنا ما سمعناه وقرأناه في كتاب المرتضى حينما كان يكتب مراسلا لهؤلاء الشيعة ويراسل العسكري وبيقول له وكيف تكلم عن عائشة بكل ما في قلبه، وفضحه المرتضى هذا فيما قرأناه سابقا. فانت زعلان من كلمة أبي هريرة إن كانت صحيحة وفي النفس من صحتها شيء بل أشياء. تمام. قال وفي صفحة 185 قال: ومن كان هذا شأنه لا يكون ولا جرم. ده اللي بيقول كده مين؟ أبو هريرة بيتكلم عن مين؟ عن أبي هريرة. بيقول: ومن كان هذا شأنه لا يكون ولا جرم إلا مهينا لا شأن له ولا خطر. أنت أحق ومن على شاكلتك ومن وراءك بالإهانة وبالسفالة وبالخسة. قال: ولكن أتدري أيها القارئ بما استحق سيدنا أبو هريرة أن يكون مهينا في نظر المؤلف؟ لأنه لم يصاحب النبي إلا على ملء بطنه، وأنه قد اتخذ الصفة ملاذا لفقره، يأكل منها كما يأكل سائر أهلها، أو يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند أحد أصحابه، ولذا عيب يجرح به أبو هريرة مع أن الله مدح ذلك. قال: لقد مدح الحق تبارك وتعالى في الكتاب الكريم أهل الصفة، ومنهم ولا جرم أبو هريرة. وإن شئت فاقرأ معي قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الآية نزلت في من؟ في أهل الصفة. فترجع لكتب التفسير. ثم يجيء أبو هريرة فيجعل المفاخر مثالب والفضائل رذائل، فهل يا ترى ندع كلام الله تعالى الحق ونأخذ بتجنيات أبي هريرة؟ خذوا بالكم اللي رد هذه المسألة وقال له أنت مخطئ في حق أبو هريرة برضو مين؟ طه حسين. شنو طه حسين مسكه في كم موضع مع أن ده شيخ المستغربين؟ هو يقول له يا بابا ولا ايه؟ قال في صفحة 187 قال: ولقد استخفه أشره وزهو، البطر بقى والزهو، ونم عليه أصل ونحيزات. الكلام ده كان نقلناه قبل كده بس في المجمل الرد الإجمالي. فخرج عن نحيز الطبيعة ونم عليه أصل وطبيعته يعني، فخرج عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الكريمة بصرة بنت غزوان التي تزوجها. علق جماعة بتوع الناشرين في مطبوعة السنة وقالوا الغريب أن هذه السيدة الكريمة ما عرفت في التاريخ إلا بعد زواجها من أبي هريرة، وإلا فلا يوجد ذكر لها في كتب السير أصلا. يعني هي دي هذه ذكرت لأنها زوجة مين؟ أبي هريرة. والزواج من أبي هريرة مكان لها والأسرة عظيمة، والإنسان ليس بفقره ولا بكذا بل بما آل إليه أمره. ما أطبع عام عمر بن الخطاب على البحرين زي محافظ والحاج، يعني واخد بالك، دعك من أذي وترك كل ذلك من أجل يعني ألا يتكلم أحد في عرضه ولا يعامل أحد بشيء في إهانة له. يعني رجل عنده كرامة وعنده صفات عظيمة، ومع ذلك حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. من في الناس كأبي هريرة؟ اي واحد فينا اتمنى ان يكون تلميذا لابي هريره، مش لابو هريره، اتمنى انك تكون تلميذ رايته من اجل ان تاخذ منه الحديث بسند عالي. فهذه الزوجه الشريفه الكريمه زادت مكانتها ومكانه اسرتها بالزواج من ابي هريره. الا لماذا تزوجته اصلا؟ الا ان لم يكن له مكانه عظيمه كصاحب من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. فيقول: ثم أتدري لما كان هذا السباب وتلك الشتائم؟ لأنه كان يقول بعد الزواج منها: إني كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان بطعام بطني، فكنت إذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم، والآن تزوجتها فأنا الآن أركب، فإذا نزلت خدمتني. طب ما زوجته هتخدمه لازم، حتى بعد اتجوز بنت وزير في الآخر هو لا يقول لها تيلي كذا ولا لا تقول له روح حتى إلا بقى إذا كان هو بقى راضي لنفسه بهذا الكلام يبقى مش عارف. طب اللي رضاها لنفسه يرضاها. الزوجة بنت فلان منصبها كذا في البيت هي إيه؟ زوجة. والشرع قال الرجال قوامون على النساء، بس ايه الاشكاليه؟ فهنا يتحدث بنعمه الله عز وجل عليه. يقول ويذكر روايه اخرى عن ابن سعد في معنى هذه ثم تأبى عليه نفسه الا ان يلغ في عرض ابي هريره كما يلغ الكلب في الوعاء، فتنضح نفسه بسباب اخر فيقول بالهامش ما نصه. انظر إلى هذا الكلام الذي تعرى عن كل مروءة وكرم واتسف بكل دناءة ولؤم، ده يقال عن صحابي، فتجده يباهي بامتهان زوجه والتشفي منها، وليفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من أصل عريق. وده اللي خلى طه حسين قال له أنت بتدعي إنك باحث بتناقش المسألة ولا أدخلت نفسيتك في الموضوع؟ العالم الباحث لا يتكلم هكذا، العالم الباحث يناقش المسألة وهو بعيد عنها تماما، ما تدخلش نفسك في الموضوع، ايه اللي دخلك في الموضوع؟ قال وليفعل ذا. قال فهل رأيت في باب النقد والبحث مثيلا لهذا؟ وفي أي شرع أو عرف أو قانون يكون السباب نقدا والشتائم بحثا؟ ولو أن المؤلف كان باحثا حقا وناقدا نزيئا لما نظر إلى هذه المرويات بعين السخط والكراهية، ولعلم أنه لم يقل ذلك إلا تحدثا بنعمة الله وشكرا لآلائه عليه. ففي البداية والنهاية قال أبو هريرة اسمع بكلمة: نشأت يتيما وهجرت مسكينا وكنت أجيرا لبصرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحدو بين إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. الكلام ده ايه؟ الرجل بيحمد ربي كما قال عمر: كنت عميرا فصرت عمرا فصرت امير المؤمنين، مش كده ولا لا؟ يعني هذا بيتحدث بنعمه، واما بنعمه ربك فحدث. اما تيجي تشوف في حاجه اسمها ايه؟ ما سيق الكلام لاجله، الكلام سيق من اجل ان يبين نعم الله المتواتره عليه وانه يستحق سبحانه وتعالى الشكر، هذا هو المقصود، يفهم ذلك كل عاقل. وفي الحلية لأبي نعيم بسند صحيح عن مضارب بن حزم: كنت أسير من الليل فإذا رجل يكبر فلحقته فقلت ما هذا؟ قال: أكسر شكر الله علي. كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان لنفقة رجلي لنفقة رحلي وطعام بطني، فإذا ركبوا سقت بهم، وإذا نزلوا خدمتهم، فزوجنيها الله فأنا أركب وإذا نزلت خدمت. كل ده بقولك لأ، بيتكلم نفسه بقول الله أكبر فرحة، سألوا قال له حصل. ومع ذلك كل هذه برضو روايات لا تجد فيها أشياء إلا كتاب الحلية، حلية الأولاء، أتجد الأسانيد هنا إيه؟ معطبة برضو، يعني مش أسانيد متصلة قوية، بل الكتب دي مظنة لوجود الأحاديث الضعيفة كما هو معلوم. قال: فأي تشف وامتهان في هذا؟ ثم أليس الأليق بمثل أبي هريرة أن يحمل كلامه على محامل حسنة، أن يحمل كلامه على محامل حسنة وأغراض شريفة، وألا نظن به الظنون السيئة؟ وإذا كان من أدب الإسلام تحسين الظن بأي أخ مسلم واحترامه، فما بالك بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف غاب عنه قول الحق تبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم، وقول الرسول الكريم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ممكن يكذب الحديث برضه لأنه من حديث أبي هريرة، مش كده ولا إيه؟ وكلمة الفاروق عمر: لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وكلام أبي هريرة لا يخرج عن كونه نوعا من الدعابة والمباسطة التي تكون بين الرجل وزوجه. ولو أن السيدة بصرة بنت غزوان استشعرت منه التشفي أو القصد إلى إذلالها وإهانتها كما يدعي هذا لما قبلت منه ذلك، ولا دافعت عن كرامتها، ولا سيما ونحن نعلم ما كانت عليه النساء العربيات المسلمات من اعتزاز بالكرامة والمواجهة بما تراه حقا، حتى ولو كان المواجه به أمير المؤمنين فضلا عن الزوج. فشوفنا قبل كده الزوجات كيف تعاملنا مع أزواجهن، مش كده ولا لا؟ كانت المرأة العربية قوية، ليست المرأة العربية يعني لا كلام لا على الإطلاق. ما تشوفوا الأقوال اللي قيلت ده حتى السيدة عائشة كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى دخل أبو بكر الصديق للإصلاح بينهما، وده الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا للمرأة ما بتسكتش، مش كده ولا ايه؟ هتسكت لبصرة برضو يا جماعة. يعني أي امرأة في هذا الزمان تضع نفسها من مكان بصرة لو وجدت من أبي هريرة رضوان الله عليه أي إهانة ليها وعيرها، ولا أنت الوقت بقيتي وكنت قبل كده تاخد الشقة بيقول لك وتترد، مش كده ولا ايه؟ الأمر اختلف تماما. يعني الدنيا بقى هذا كذب والعياذ بالله، ربنا يسلمنا وإياه. قال طعن في كثرة أحاديث أبي هريرة والرد عليه. في صفحة 162 و163 أخذ المؤلف على الصحابي الجليل أبي هريرة أنه كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حين أنه لم يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا نحو 3 سنين. وقد ذكر أبو محمد ابن حزم أن مسند بقي ابن مخلد قد احتوى من حديث أبي هريرة على إيه بقى؟ شفت بقى المعركة أي مع أبي هريرة ليه؟ 5374 5374 حديثا إلى آخر ما قال. أمر خطير. 5000 هو ده اللي تعبهم. لما تسقط أبا هريرة، شفت الضرب في أبي هريرة ليه؟ هتسقط 5374. طبعا الكلام ده في مسند بقي بن مخلد، فبالك ما بقية الأحاديث التي قد تكون زائدة على ما في المسند. صدر الشيء خصائص أبي هريرة وأسباب إكثاره. وأحب أن أقول للمؤلف وأمثاله ما وجه الغرابة في كثرة رواية سيدنا أبي هريرة مع حداثة صحبته بالنسبة لغيره، مع أن الثلاث سنين ليست بالزمن القصير في عمر الصحبة، وليس ذلك ببدع في العقل ولا العادة. فكم من شخص قد يجمع في الزمن القليل ما لا يجمعه غيره في أضعافه. والذكاء والإقبال على العلم والتفرغ من الشواغل الدنيوية، كل ذلك يساعد على الإكثار من الجمع والتحصيل. وإننا نجد في عصورنا المتأخرة بعض التلاميذ والمريدين الذين لازموا أساتذتهم وشيوخهم مدة وجيزة، يقيدون عنهم الكتب والمجلدات، ويحفظون عن ظهر قلب من كلامين ما يربو على ما حفظه أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك على فرق ما بين عصرنا وعصرهم، وما بينهم وبين أبي هريرة من جهة التفرغ والاستعداد وتكاليف الحياة. وأحب أن لا يعزب عن بالنا، اسمع بقى دي مهمة، أن هذه 5374 حديثا الكثير منها لا يبلغ السطرين أو 3. قلت الحديث بقى 10 صفحات يعني، ولو جمعت كلها لما زادت عن جزء، فأي غرابة في هذا؟ السؤال. واحد صاحب الرسول 3 سنين، في 3 سنين دي انت متفرغ ما بيشتغلش حاجة ابدا، وقاعد في الجامع في الصفة بيسمع من الرسول ويسمع ممن سمع من الرسول من الاصحاب، ومش كل الاحاديث كما سيتضح انه حفظ من فم النبي، وكانوا ينقلوا بعضهم عن بعض. وابن عباس روايته الكثيرة عن نفسه سماعا، مع ان ابن عباس كما تعلمون توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام يناهز الاحتلام، ثم كان قد أتى من مكة لأنه كان من المستضعفين مع أمه في مكة، فلم يأتي من مكة إلى المدينة إلا متأخرا. ثم هو صغير وحفظ كل حفظ عن عم ما سمعه من الرسول. ما هو في حجة الوداع كان يقول كنت قد نهزت الاحتلام وكان يسير بين الصفوف في الصلاة يركب أتانا بمر بين الصفوف ركب حمارة. كان يقول كنت قد نهزت الاحتلام في حجة الوداع. طب إذا هو كان يحفظ ما سمعه وحفظ عن الأصحاب وجالس أصحاب وحفظ منهم ما قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فنقل. فعن ابن عباس من المكثرين وأبو أشبيع أبو هريرة ثلاث سنوات ما يقدر يحفظ فيهم القرآن وحفظ القرآن. القرآن أكثر من 5000 حديث. لو أنت جئت إلى الأحاديث التي روت عن أبي هريرة ابعد الأسانيد لأنه مش يحفظ بالأسانيد لأنه يأخذ من النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام. الأحاديث عندك اللي بيكبرها الإسناد وتحويل الإسناد عند ابن مسلم صح وفي رواية مفيش الكلام ده الحديث وخلاص. طب الحديث ده لما تيجي تجمع 5372 أو 6000 حديث أو 10000 حديث هيتكلموا في قد إيه وضعهم أمام المصحف أيهما أكثر؟ ما هو الآيات القرآنية فوق 6000 صح وفيهم آية قد آية الدين وفي آية الكرسي وفي قل هو الله أحد وكذلك الحديث من حديث قد كده ومن حديث مش كده ولا لا تمام. يبقى معنى ذلك والأحاديث هنقول إنه حفظها بألفاظها مش بالمعاني. طب ما القرآن بيحفظ بإيه بألفاظ وفي 3 سنين ده ممكن يحفظ القرآن من في أقل من 3 سنوات. ده في ناس بتحفظه في سنة في ناس بتحفظه في سنة. أمثلة كتير عندنا. فإذا معنى ذلك إن حفظ القرآن إن كان الإنسان بيحفظ القرآن وأكثر من 5000 حديث يعني مستقطرين عليه الخمس آلاف ومش كلهم سمعوا من النبي سمع من النبي وكما ظهر هو قال وأعلن إنه مش كل الأحاديث سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الإشكالية في هذا الأمر؟ مستقطرين الأمر اللي قاوا كده نعم اتنين أو به ولئن أبا هريرة أصل علشان الأمر ده لازم تبقى أنت مستقلد 5000 فاكر تبقى 5000 دي مثلا 30 مجلد ولا حاجة مفيش حاجة زي كده خالص. إيه؟ ده هو بيتجمعوا في مجلد واحد. فقال هنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان رجلا لا أرب له في الدنيا ملوش أي رغبة وكان راضيا بالشيء اليسير ولم يكن من الأهل والولد آنذاك لا في عيال ولا أولاد ولا زوجة ولا حد ولا من التجارة والزراعة ما يشغله. فكان همه ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقيم صلبه. أنا أقعد مع رسول الله أتعلم منه على أنه بس أكل فقط لا يبني ولا يعمل ولا يجيب عربية ولا مش رايح الخليج بقى مش جامل يامر رايح يقعد في المدينة زي دلوقتي جاي الخليج ويرجع مش لا لا في بترول ولا في النبي اللي أعظم من البترول اللي أعظم من كل شيء في الدنيا قاعد مع النبي واحد علم أن هذا كان لابد أن يدرك قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أدرك حظه وقد نجح بفضل الله تبارك وتعالى بجدارة وأصبح العلم. شوف أنت لك عديد بنعم المجالس للدفاع عن عرض مين النبي عريضه وضعنا أصول ليس في حاجة إلى هذا وإنما الآن بالدفع عن عرض من أبو هريرة لولا جلوسه عند النبي عليه الصلاة والسلام لما تردين عنه الإهانة صح لما ده رجل رفع ذكره بطريقة عجيبة في كل المجالس وكل يوم تجد رضي الله وقال أبو هريرة رضي الله الله أكبر في الشرق والغرب والشمال والجنوب فليمت أمثال أبي ريا بكمدهم أمام هذا الرجل الذي تترد عنه ملايين في كل لحظة في كل لحظة تترد عنه ملايين مش كده ولا حد ينكر هذا الكلام. نعمة عظيمة أدرك ما لم يدركه الكثيرون من الأصحاب عليه رضوان الله وكل من يتعلم حديثا ويعمل به يكون له هو أجر في ميزانه استكثروا عليه هذا الخير برحمته حتى يزيد من الخير في سده لأن كل ذلك يأتي في ميزان حسناته يوم القيامة. فيقول هنا إن أبا هريرة كان رجلا لا أرب له في الدنيا وكان راضيا بالشيء اليسير لم يكن من الأهل والولد آنذاك ولا من التجارة والزراعة ما يشغله. فكان همه ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقيم صلبه. ولذلك لما بيقول ان هو كان يصاحب الرسول على ملء بطني رد عليهم تحصن وقالوا لا، في رواية في مسلم بتقول يخدم الرسول على ملء بطني، وتفرق يصاحبه من أجل الأكل ها أو يخدمه من في مقابل الطعام. قال وسأدع أبا هريرة يفصح لنا عن السر في كثرة ما حفظ وراه. كمان بقى في إضافة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، فقال روى البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني الكلام ده اتقال في زمان أبي هريرة قال أنتوا بتقولوا علينا أكثرت وبكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يبقى أنا هنا عندي علم في صدري أكتمه ولا وصله للأمة، هذه الآية تخيفني فأنا أنقل حتى وذلك من يستطيع أن يقول له من الصحابة اكتم العلم، من يجرؤ؟ وذلك كذب من قال إن عمر منعه أو يمنعه من إيه؟ يأمر بكتمان العلم، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، وحتى لو كان في المدينة مطلوب منه يسكت ولا يكسب لأن كل الموجودين أصحاب. لكن فيما بعد لما اتسعت الدنيا ومات الأصحاب مات الخلفاء ودخل التابعون وكثر أناس لم يشاهدوا الرسول وجاء أنس من الشرق والغرب إلى المدينة ومكة وهو كان يلتقيهم فكان يعلم هؤلاء، أم يترك الناس في جهلهم؟ أم يترك أصحاب الفرق التي بدأت تظهر بعد الفتن السياسية يبث فتنهم وهو لا يتكلم حتى لا يكون مكثرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله تعالى الرحيم اللي آية 159 في سورة البقرة إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموال. المهاجرون ما كانوش أصحاب أراضي زراعية، لكن أصحاب الأراضي الزراعية كانوا مين؟ الأنصار أصحاب البلد الأصلي، لكن المهاجرون اشتغلوا في التجارة وكانوا تشغلهم الصفق بالأسواق، الصفقات يعني. هو ده اللي قاله عمر بن الخطاب لما فاتوا حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، فلما قال الأنصار أرسلوا أصغر غلام من غلمانكم ليبلغ عمر بهذا الحديث، وذهب في مأسكر أبو سعيد الخدري ذهب إليه فعمر عاتب نفسه وقال شغلني الصفق بالأسواق. وشوف نحن من يومين كنا بنقرأ الحديث كان يتناوب مع صديق الله، هذا يعمل في السوق والآخر يذهب للرسول ثم يأتي وفي اليوم الثاني لا يروح السوق. فإذا هؤلاء كانوا يعملون لم يكونوا جالسين أو عاطلين بالوراث. أبو هريرة ارتضى لنفسه أن يكون من أهل الصفق، أبو هريرة رضي لنفسه أن يكون جالسا من أهل الصف، ولكل وجهته هو موليها فاستبقوا الخيرات. فقال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم الأراضي وما شكل ذلك، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، أنا قاعد أتعلم ومش محتاج من الدنيا غير لقمة تقيم بها أودي، وما تفتكرش إني يعني قاعد لشبع بطني النبي صلى الله عليه وسلم كله يجيب له فرخة يعني ولا ربع كمان، لو في كشري كان جه. يعني المسألة أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبيت الليالي ليس عنده طعام، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام إن هما إلا الأسودان التمر والماء. فإذا هو راضي بأن يجلس مع النبي على تلك الحياة المتقشفة الحياة الزاهدة، ما قالش أنا روحت قعدت عند عثمان بن عفان، إن كان ممكن لك أخدم عثمان على شبع بطني بسم الله ما شاء الله بقى لا معاوية ولا المضيرة ولا حاجة من الحال، لا عثمان وما أدركم مع عثمان رضوان الله عليه، لكنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع النبي عليه الصلاة والسلام يجي منه ده جاله ضيوف قال لهم فيش بيت النبي أكل فيش بيت من يضيف ضيوف رسول الله، خدوه اثنين رجل وامرأة زوجته ما كانش عندهم أكل الأكل للعيال لا كانوا لهم ولا لإيه، وأكلوا ضيوف رسول الله حتى يبين لك الحياة التي كان يحياها الرسول صلى الله عليه وسلم ويحياها الأصحاب. ونذر قول الله تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يبقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ معنى أن أبا هريرة لم يكن يعني قاعد كل يوم بيتعشى من أبو شقرة مثلا ولا بيجي له؟ لا، المسألة بالك يعني حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والصعوبة ده حتى بعد غزوة الأحزاب قال الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر عظيم. يعني مش الأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم لحمة وفراخ وكلام من ده يعني، ما علينا. فقال هنا: وأن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هو ده اللي خلاني حفظت ما لم يحفظ الآخر. ولقد كان من دواعي إكثاري أيضا تفرغ للعلم والرواية والفتية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لقد رغب عن الإمارة لما طلبه إليها عمر بعد أن عزله كما قدمنا. هذا إلى ما امتاز بي من ذاكرة وقادة وحافظة قوية بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ذلك أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا فقال له: أبسط رداءك. قال: فبسطته فغرف بيديه من الهوى طبعا، ولكن غرف إبا الله أعلم، هذا أمر علمه عند ربي. فغرف بيديه ثم قال: ضمه. غرف وقال له: ضم البساط الرداء الذي بسطته. فضمنت فما نسيت شيئا بعد. وقد عد العلماء هذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا شكك المؤلف في هذه القصة وسيأتي الكلام فيها، وشكك من قبل المستشرق اليهودي جورج سيزر، تمام، كما سيأتي إن شاء الله. ومع ذلك عد العلماء هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو هريرة أحفظ الصحابة للحديث في عهده. روى النسائي بسند جيد في العلم من كتاب السنن والحاكم في المستدرك أن زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا. فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي، اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم تأمين النبي تعرفه. فقلنا: ونحن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: سبقكما بها الغلام الدوسي. طبعا هذا الحديث في كلام في إسناد هذا الحديث الحافظ الحاكم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولكن في حماد بن شعيب ضعفه العلماء وتعقب الحافظ الذهبي الحاكم بهذا الكلام. فإذا الحديث في كلام في إسناد. وخرج البخاري، مخلي أهل السنة يقولوا ليهم واللي عليهم. وخرج البخاري في التاريخ من حديث محمد بن عمارة ابن حزم أنه قعد في مجلس في مشيخة من الصحابة 12 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرف بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوه. يسأل البعض يقول: آه النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن المجموعة اللي قاعدة مش ما تعرفش المعلومة ديت. قال: فعل ذلك مرارا، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الصحابة. قال: ومما يدل على حفظي أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال: أبو الزعيزعة كاتب مروان أرسل مروان، موضوع بقى من وراء أبو هريرة ما عرفش حاجة عنه، أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه، وكان أجلسني خلف السرير مستخبي أكتب ما يحدث. مروان كان ناويله على نيريا، مروان ابن الحكم كان حاكم المدينة أمير المدينة. بعد أبو هريرة ده حافظ وعمال بقى أحفظ الصحابة، جابه قعد يسأله وأبو هريرة يقول، والتاني مستخبي ورا السرير بإيه بيكتب وراه كل اللي بيقوله بيكتبه. قال: فجعل يحدثه وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدثه، حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظر، فما غير حرفا عن حرف. جابه بعد سنة لما حال الحول وقعد معه سأله نفس الأسئلة، والثاني ورا السرير بيراجع المكتوب، بيقول لك ما غير حرفا عن حرف. يعني معنى ذلك ان الحفظ ايه؟ كانوا بيسمع قرآن. هذا في الإصابة للحافظ ابن حجر. وقد عرف هذه الخصيصة لأبي هريرة الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة. فهذا ابن عمر يقول، ابن عمر، وما ابن عمر ما بيجاملش حد، عبد الله هيجامل مين؟ قال إن كنت، لأبي هريرة، إن كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. طب انت عايش شهادة بقى أكتر من كده يا أخوانا. وهذا هو إمام الأئمة الشافعي يقول أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، أحفظ من روى الحديث، ده الشافعي. فكيف بعد هذا يجوز أن نتخذ من كثرة روايته وحفظه للحديث حتى نشر منه ما لم ينشر غيره؟ كيف يتخذ ذلك بابا للطعن عليه في صدق وأمانته؟ هذا عيب، هذه جريمة ارتكبها رضوان الله عليه. فالإكثار من الرواية مرجع إلى طول الملازمة وعدم الشواغل الدنيوية وقل التكاليف الحياة والتفرغ للعلم والتعليم والفتية وعدم الاشتغال بشؤون الحكم والسياسة وتأخر الوفاء. وطبعا ما فيش تليفون محمول، وما فيش فيسبوك، وما فيش انترنت، وما فيش تلفزيون، ما فيش راديوات، ما فيش صحافة. كل الحاجات دي خلي بالك من المعوقات بجد، انا ما بهزرش، دي كل دي من المعوقات اللي بتضيع وقت طلاب العلم. هتبقى ماسك الكتاب تيجي لك رساله، تبص على رساله، طب هقفل التليفون، تبقى الان لا خلاص بقت الامور في شواغل غريبه. فقال وليس طبعا مرجعه الى الفضل والمنزله في الدين، عشان ما تفتكرش يقول لك يعني هو افضل من ابي بكر لا يا حبيبي، هذا نوع من الفضائل التي فضل الله وميز بها بعض الناس على بعض. ده حتى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد يكون في الرسول المفضول بعض الفضائل مش ليست موجودة في الأفضل، مش كده ولا ايه؟ كما ذكرنا عن المسيح أنه لم يمسه الشيطان هو ولا أمه ساعة الولادة باستثناء عن باقي العالمين. فقال هنا ليس مرجعه إلى الفضل والمنزلة في الدين، كما حاول المؤلف في صدر كلامي عن أبي هريرة أن يربط بينهما. ألا ترى إلى الخلفاء الثلاثة على منزلتهم في الدين، يقصد أبو بكر وعمر وعثمان، على منزلتهم في الدين، في أفضل منهم الثلاثة دول؟ أعلى ثلاثة في الأمة على منزلتهم في الدين ومكانتهم في الفضل ولصوقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم من التفرغ للعلم والتخلي عن شؤون الدولة المترامية الأطراف ما يهيئ لهم الإكثار من الرواية، فمن ثم قلت روايتهم. أما الخليفة الرابع علي فكان أكثرهم رواية. ليه؟ فإنه لما تأخرت وفاته، تأخر عنهم في الوفاة، وتهيأ لهم من التفرغ للعلم والفتية ما لم يتهيأ لهم بعد وفاة الرسول. قعد فترة طويلة ليس منشغلا بالسياسة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، إلا إنه كان من أهل الشورى أو قيادة المعارك ومشاكل ذلك، لكنه لم يكن إماما كأبي بكر وعمر وعثمان، والمشاغل في الخلافة العظمى كبيرة جدا أكبر من أي شيء آخر. لم يتهيأ لهم، تهيأ لهم من تفرغ للعلم والفتية ما لم يتهيأ لهم، فقد كثرت مرويات رضوان الله عليه. فمحاولة الربط بين المنزلة في الدين وكثرة الرواية ليس من التحقيق العلمي في شيء، وقد أدرك السابقون ذلك. روى الأعمش عن أبي صالح قال كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بأفضلهم، ولم يكن بأفضلهم. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقا. ونقف على تجنيه على أبي هريرة في أنه كان مزاحا مهزارا، والرد عليه إن شاء الله بعد صلاة العصر. ما بنقولش المرجح، هذا يتكلم فيه أهل الاختصاص. لكن أنا بتكلم، مين يتكلم واحد يقول لك إيه؟ هؤلاء يا عم ضعفوا أبا حنيفة. طب وابن إسحاق لما ضعفوه كان فيه اتهام لدينه؟ أبدا. فقالوا على ما بين التأليف في الحديث والسير في القديم من سبب وثيق، يعني ابن إسحاق إمام في المغازي والسير، فلما يروي الأحاديث إيه الفرق بين الاثنين؟ ومع ذلك ضعفوا في رواية الحديث لأنه مدلس، عنده تدليس، والتدليس هيجي الكلام عليه بعد كده. قال فما لكنه ثقة، ولذلك لو ذكر من عن عنه خلاص بقى الاسناد متصل لكنه كان ثقه. قال فما بالك بغيري من اهل الادب واللغه والمباحث العامه. طبعا المباحث العامه دي في زمانه كانت اسمها شوف مش كده ولا بس هو يقصد المباحث العامه. المباحث العامه في عموم الاشياء لكن المباحث العامه في زماني هو كانت امن سياسي. قال يا عبد الناصر قال واني لاهتمل هذه الفرصه لابين للباحثين وانبه المسلمين الى ان كتب الادب والتواريخ والاخلاق والمواعظ ونحوها مشتمله على الكثير من الاسرائيليات والاحاديث المكذوبه التي هي دخيله على الاسلام. وقد بينت هذا في كتابي الوضع في الحديث ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. قال مخالفة أبي ريا لبدائه العقول. من أجل أن المؤلف اعتمد على كتب الأدب ونحوها في النقد ولا سيما في موضوع دقيق يتعلق بتاريخ صحابي جليل وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه أخذ في البحث وهو متشبع بهوى خاص فقد وقع في أخطاء نربأ بطالب مبتدئ أن يقع فيها. فمن ذلك المشكلة مريان وقع تحت عالم نحرير محدث متمكن من مادته فاهم قواعد العلم والرجل تقتلدونه ولم يش رجل علم حديث فقط وإنه شامل فقيه محدث مفسر. فالمسألة مش يعني عارف يجيبه من هنا يحطه هنا يجيبه من هنا يعني حط نفسه أبا ريا في مصيبة. وانت احيانا واحد يخطأ ويطلع كتاب ويعمل فيها بطل ويعمل فيها عضلات وعنطرك بشداده في الاخر خالص حتى ما حصلتش شيبوب ولا ايه ما اتحط انت حطيته صدر وضعت نفسك امام القطار. دول ائمة علماء كبار وانت فاكر نفسك انت بتتكلم عن شخص عادي. بتتكلم عن عالم من اعلام الصحابة روى اكثر من 5000 من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء تبوك. يعني الراجل انا عايز اسالك كان فاكر نفسه ان الموضوع ده يعدي عليك يقول لك عرفت على احمد شيخ قال له لا لا ما ينفعش اوعى تنشر حاجه زي كده. قال لك خاف على نفسه خاف على اكل عيش وايه يا عم ده في ايه البلطجه دي. طب خلاص بقى انت اللي جبت لنفسك مش كده. قال ومن اجل ان المؤلف اعتمد على كتب الادب ونحوها في النقل ولا سيما في موضوع دقيق يتعلق بتاريخ صحابي جليل وهو ابو هريره رضي الله تعالى عنه وانه اخذ في البحث ومتشبع بهوى خاص فقد وقع في أخطاء نربأ بطالب مبتدئ أن يقع فيها. فمن ذلك ما ذكره في صفحة 56 من التهكم بأبي هريرة تهكم وتسميتي بشيخ المضيرة. المضيرة دي بقى يا إخواننا مريقة تطبخ باللبن المضير اللبن الحامض. مريقة يعني مرقة يعني بس بيصغروها. مريقة تطبخ باللبن المضير أي الحامض وربما خلط بالحليب وكان من أطيب الطعام أو الأطعمة يومئذ كما في تاج العروس. فهو تم شيخ المضير عشان بيقول إنه هو كان بيحب المضيرة دي وبيقدمها له معاوية فمعاوية بيأكله ويخليه يكذب له أحاديث. هو فين ومعاوية فين؟ ده اللي كذبه في الكلام ده مش إحنا طحته. قال له أما معاوية في الشام وفي الحجاز يا عم قول كلام حد يعقله مش كده ولا ايه؟ يعني حتى طه فين ما عجبوش كلام كما سياتي برضه لان هيكرر الكلام تاني ويترد عليه اللي هو كان بيتعشى مع معاويه ويروح يصلي مع علي بن ابي طالب. فين يا عم؟ علي في الكوفه واخد بالك ومعاويه في الشام وابو هريره في الحجاز. طب بيلتقي يصلي مع ده العشاء وياكل مع ده. طب المهم فمن ذلك ما ذكره من التهكم بأبي هريرة وتسميته بشيخ المضيرة. قال نقلا ده سمى الكتاب كده أبو هريرة شيخ المضيرة. بص إيه اللي في الأدب. قال نقلا عن كتاب ثمار القلوب للثعالبي ثمار القلوب وكان يعجبه. طبعا الثعالبي معروف اللي كان عنده تشيع مش كده ولا لا. قال وكان يعجبه المضيرة جدا فيأكل مع معاوية فإذا حضرت الصلاة صلى خلف عليه. فإذا قيل له في ذلك قال مضيرة معاوية أدسم وأطيب والصلاة خلف علي أفضل. وكان يقال له شيخ المضيرة.
طب مين اللي قال بقى؟ قولوا لنا كان يقال من مين
وكيف يصح؟ بيرد عليه بيقول له بقى الشيخ وكيف يصح هذا في العقول؟ وعلي كان بالعراق، ومعاوية كان بالشام، وأبو هريرة كان بالحجاز. والكلام ده قاله مين؟ طه حسين. قال له طب اتكلم كلام معقول، يعني عايزين لما نيجي نكذب على الناس يبقى في كلام، يعني انت في نقطه. في بعض الناس يقول لك اكذب بس اكذب كذبا معقولا، لكن في ناس زي ابو ريا دول بقى بلطجيه. عارف يعني ايه بلطجيه؟ هقول لك. احنا مره شفنا كانت خناقه في مكان، احكي لك مهمه كده برضه. فناس بتضرب ناس وجابوا حاجات بقى واسلحه، فناس من الاهل يا جماعه الراجل اللي بنته جايين له جايبين له مجموعه من الفتوات والكلام ده وجاي عشان تضربه، مظلوم يعني ظالم. انتوا ليه تقفوا جنب ظالم؟ يعني احنا جيران هم عارفين ده.
قال له بلاش الكلام اللي بتقوله، احنا متأجرين.
ففي بعض الكتاب صدقني حقيقه احنا متأجرين، اللي قال عليهم القران وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. انا بكذب مش عشان ده. طب تعالى يا عم ابن البحيري ولا تعالى يا فلان علشان ما تتعبش نفسك. احنا متأجرين، انا قابض عشان بس يبقى الامر واضح. صدقوني انا ما بقولش كلام نكته ولا بحكي مزحه، ده حقيقه. في بعض الناس بتكتب قبضة وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تكذب تقبض، ما كذبتش خليك انت اللي جبته لنفسك. فاياك انك، لكن لما يكون في انسان انت حاطط ان عنده شبهه، هذا رجل طالب علم، طالب بيبحث عن الحق، لكن ليه بحث عن الحق؟ ماذا ستفعل معه؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقال هنا، قال الامام ابن عبد البر استعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم اراده على العمل فابى عليه ولم يزل يسكن المدينه وبها كانت وفاته. ده اللي بيقول الامام ابن عبد البر في الاستعاذة. يبقى ما خرجش في فتنه، الفتنه اللي كانت بين علي ومعاويه ما كانش فيها ولا راح للاثنين. قال اللهم الا اذا كان المؤلف يرى ان ابا هريره اعطي بساط سليمان او كانت تطوى له الارض طيه من اهل الخطوه بقى ولا حاجه. وفي صفحه 157 ينقل عن احد المؤلفين في سيره سيدنا ابي هريره بعد ان اطفى عليه من الالقاب الفضفاض ما اطفى، ينقل قوله يظهر من هذه الحكايه وغيرها انه ممن حضر وقعة صفين. يعني القصه دي خلته يقول لك طب خلاص، يبقى لما كان علي في العراق ومعاويه في الشام وهو في الحجاز مش هيلتقوا الثلاثه، طب ايه رايك بقى نجمعهم الثلاثه في معركه صفين؟ مش كده؟ قال يظهر من هذه الحكاية وغيرها أنه ممن حضر وقعة صفين، وأنه كان يصانع الفئتين، يروح للمعسكر ده ويروح للمعسكر ده. ثم قال وحدث غير واحد. مين بقى الغير واحد؟ ما نعرفش، يعني مش واحد بس لا أكثر. وحدث غير واحد أن أبا هريرة كان في بعض الأيام يصلي في جماعة علي ويأكل في جماعة معاوية، فإذا حمي الوطيس الحرب لحق بالجبل، فإذا سئل قال علي أعلم عشان كده بصلي وراه، ومعاوية أسلم في الأكل والجبل أسلم في الحرب. ولذلك راح ردد عليه طه حسين وقال له ده كان ممكن يقبض عليه بتهمة التجسس. واحد يخرج من المعسكر ده يروح المعسكر ده، والتاني يخرج من المعسكر ده للمعسكر ده، يعني يخرج من المعسكر لماذا يترك ثم يطلع على الجبل بعد كده؟ مين شو بص الكلمة ده اللي قال كده؟ طه حسين برضه بيرد عليه. قال وهل يؤخذ العلم من الحكايات؟ ولا سيما في موضوع فيه اتهام وتجريح كهذا، ولمن؟ لصحابي جليل من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم من قال إن أبا هريرة حضر موقعة صفين لأجل أن تصحح أيها المؤلف المتجني وصاحبك الذي زعمت أنه محقق و و و وحكاية باطلة، تركبان هذا المركب الصعب وتتمحلان هذا التمحل الشديد؟ ثم من غير واحد الذي حدث؟ من هو؟ ثم هل يصح في العقول أن أبا هريرة كان ينتقل بين الجماعتين ويصانع الفئتين ولا ينكشف أمره. أدركونا يا أصحاب العقول. هاتوا أصحاب العقول. وذلك البحث أنت دخل لما عنده عقل برضه. مش كده قلتوا ذكاء ولا مين قلتوا ذكاء؟ فعنده ذكاء لكن ده محروم من الاثنين. وصدق القائل يقصد أبا العلاء المعري: هذا كلام له خبيث معناه ليست لنا عقوله. هذا كلام له خبيث مخفف الكلام معناه ليست لنا عقوله. خلاص الأمر احنا ما اللي يقول بهذا الكلام ما بيفهمش ما عندوش عقل. قال: إن هذه الحكايات وأمثالها وما أكثر في كتب الأدب مما لا تصح نقلا ولا توافق عقلا، وإنما ذكرت في كتب يقصد من ورائها قتل الوقت وشغل الفراغ والتفكه والتندر، وكان الأليق بها الإهمال في معرض البحث العلمي. أما أنها توضع في كتاب في تاريخ السنة ويعتمد عليها في تجريح رجل من كبار أهل العلم فضلا عن كونه صحابيا جليلا زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول من خيار المسلمين، فهذا ما لم نعهده في أسلوب البحث في القديم ولا في الحديث ولا تلاقيه. ومما لا يقضى منه العجب أن صاحب هذه السقطة الشنيعة يكتب على غلاف كتابه ما نصه. شو بقى كتب إيه؟ اسم الكتاب: دراسة محررة تناولت حياة الحديث المحمدي وتاريخه وكل ما يتصل به من أمور الدين والدنيا، وهذه الدراسة الجامعة التي قامت على قواعد التحقيق العلمي هي الأولى في موضعها لم ينسب أحد من قبل على منوالها. كده نعرفت لماذا قال المرتضى الشيعي: فرأيت رجلا وقورا. كان بيرسم الوقار أحيانا مع أنه ليس بوقور. يعني بص الكلام اللي قال ده دراسة محققة، كان كلام كبير أوي فرقع طق حنك، ولما تيجي هنا كلام كان في جاذب ودجل في دجل. عشان كده استغربت لما المرتضى الكاتب ده قال عنه: فلا أي فوجدت شيخا وقورا. الراجل كان بيرسم العلم بقى. وفي بعض الناس ترسم لك وساعتها ما تلاقيه يقول لك حي وروح اعمل لك بعض حركات تعرف انه مجنون، واخد بالك؟ او راجل ملطوش. لكن هو كان راسم لك المساله رسم كده يعني بحقيقه، يعني بجد عيد قراءه الكلام ده كان كده اقرا كده بهدوء كده يعني بتمعن وقول لي رايك انا عندي حق ولا لا. الكلام كان الشيخ محمود شاكر يقول لك تروز الكلام كده وتشمه مش كده صح ولا غلط؟ اسمع الكلام كده كلام كبير قوي. طب الكلام ده هو ده بتتكلم عنه؟ يقول لك صلى مع علي بن ابي طالب ويقول الصلاه معه ايه؟ ها اعلم، والثاني اكثر، والجبل اكثر. ده كده متهرج. يعني كتاب نكت وفكهات مش كتاب علم علشان تقولي دراسه محرره تناول. ربنا يسترنا. قال: ولقد صدق. رد بقى عليه الشيخ بالاسلوب بقى، احنا وصلنا للهزار، فين العلم بقى وفي جد؟ قال له: ولقد صدق، هي محرره من قواعد البحث العلمي الصحيح ومن صحيح النقل وسليم العقل، وهي الاولى في موضوعها زي ما بيقول خلطا وسبابا وتجنب. وكيف ينسب احد من قبل على منوالها وقد تعرت من التحقيق والصدق والعدل؟ مش كده؟ وهكذا يتبين لنا جليا أن المؤلف وقد سمعت طرفا من بحثي ودراستي قد التوى بالبحث وتنكب به طريق التحقيق والعدل والإنصاف. قال: إسفاف أبي ريا في نقد الصحابي أبي هريرة. اسمع بقى الإسفاف اللي في الأدب. قال: ومما لا ترتاح إليه النفوس الكريمة وتأبى أن ومما لا ترتاح إليه النفوس الكريمة وتأبى أن تنغمس فيه الأقلام العفيفة ما نضحت به نفس المؤلف وجرى به قلمه من تهكم بأبي هريرة وسباب وهجر من القول. الهجر اللي هو القبيح أو الفحش أو هذيان، مما لا نرضاه ولا يرضاه رجل ذو دين وخلق لرجل من رعاع الناس وسفلتهم، فضلا عن صحابي كريم من أصل عربي كريم. وكنا نحب من رجل يكتب في السنة حتى وإن لم نكن نعرف يعني أخلاقه أو مصادر علمية أو شيء من هذا القبيل، كنا نحب من رجل يكتب في السنة مدام أن يتأدب بأدب صاحبها عليه الصلاة والسلام وأدب أئمتها ورجالها كالبخاري وغيره. وإليك بعضا من هذا، ومعذرة إذا كان القلم جرى بحكاية هذا السباب وأسفا. قال أمثلة من هذا الإسفاف من القط، فمن ذلك ما ذكره في صفحة 152: وكان بينهم أي الصحابة لا في العير ولا في النفير. بص إيه في الأدب، لا في العير، كلمة دي تقال عن شخص يعني تافه جدا، كيف تقال عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ولو لم يروي حديثا يكفي أنه كان من جلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يحق لك أن تقول هذا؟ فيقول: أنت رأيتم عمر بن الخطاب لما أحد الأعراب الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سب الأنصار، قال: لولا أن لك صحبة لا أدري ما حصلت فيها لكفيتكموه. فاكرين كيف قررناها بالأمس، لكن اللي منعوا الصحبة وده عمر مش أبو ريه. فقال: وكان بينهم أي الصحابة، كان في الصحابة لا في العير ولا في النفير. وفي صفحة 166 قال: ولما قالت له عائشة: إنك لتحدث حديثا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابها بجواب لا أدب فيه ولا وقار، إذ قال لها: كما رواه ابن سعد والبخاري التي الشيخ كذا، لأن البخاري لم يروا جابوا منين وبقى الكلام ده، هذا ليس في البخاري، وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم، شغلك عنه المرآة والمقحلة. يعتبر الكلمة دي بالنسبة للسيدة عائشة قلة أدب وكده. قال: وليس في العبارة ما يستأهل أن يصب المؤلف أبو ري على الصحابي أبي هريرة ذنوبا من سفاهيه. وفي أي منطق يا معشر العقلاء أن من يدافع عن نفسه يكون لا أدب عنده ولا وقار؟ ومما ينبغي أن يعلم أن الرواية التي ذكرها ابن كثير في بدايتي ليست كذلك، وإنما أنها قالت لأبي هريرة: أكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة. قال: إني والله ما كانت تشغلني عنه المكحولة والخضاب. لم يقل شغلك، ألا لم يكن تشغلني عنه المكحولة والخضاب، ولكن أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثي. قالت: لعله، يعني يا لم تغضب، أنت غضبت لما لم تغضب له أم المؤمنين، وأنت لا تدري ربما كان يتكلم مع أم المؤمنين نظرا لأنه مثلا كان يخدمه، ثم هي أمه، أم المؤمنين بالنسبة لكل الصحابة هي في مقام الأم. لكن بعض الناس قد يكون هناك في بعض الشيء من الإيه؟ من التبسط في الكلام نظرا لأن أبا هريرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم بيت النبي ويذهب إلى أخذ الطعام. مش بقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام بطني، من الذي كان يعطيه الطعام؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل حاجات، فكان بالنسبة لا تتعامل معه كمقرب من بيت من بيتي النبوة. فبناء على ذلك قالت له هذه الكلمة، فرد عليها: ولكن أرى ذلك شغلك عما استكثرت. فقالت: لعله، زي ما تكلم أمك وتقول لها كذا عن أم نفسها ويحدث هذا الأمر. ومع ذلك هذا الكلام ثبت بأساليب صح برضه متصلة، ما هي دي القضية. المهم قال: وهذه الرواية تزيل ما يتوهم من الأولى وتدل على أن اقتنعت بما قال. علق ناشر رسالة مكتبة السنة بين أيديكم معنى الكلام ما نظنه هنا، من يعني هو يريد أن يجعلنا نظن منه أنه ممن تأخذ الغيرة للدفاع عن أم المؤمنين، وفي الحقيقة هو لا يوقرها ولا يحترمها، وإنما الغرض أبو هريرة مش أبو هريرة، وإنما الغرض والطعن في أبي هريرة فقط. والدليل أنه يقول عنها في كتاب أبي هريرة اللي هو الشيخ المضيرة، بيقول: ومن أعجب العجب أن عائشة لم يفتأ غليان حقدها ولم يطفئ من نار غيظها أن قتل علي بن أبي طالب وخلى لها الجو. طب خلى لها الجو يعني حكمت البلد، يعني أما قتل علي هتفرح هي في علي ليه؟ واستولى على الملك من تؤثرهم بحبها اللي هم بني أمية. طب ليه؟ هي ليست من بني أمية، فقد وقفت من الحسن اللي هو الحسن بن علي موقفا يدل على الخسة إلى آخر ما قال. هكذا يقول الخسيس. وقبلها صفحة 273 ينقل غمز المستشرقين للسيدة عائشة. طبعا احنا عندنا ما سمعناه وقرأناه في كتاب المرتضى الشيعي حينما كان يكتب مراسلا لهؤلاء الشيعة ويراسل العسكري وبيقول له وكيف تكلم عن عائشة بكل ما في قلبه، وفضحه المرتضى هذا فيما قرأناه سابقا. فانت زعلان من كلمة أبي هريرة إن كانت صحيحة وفي النفس من صحتها شيء بل أشياء. تمام. قال وفي صفحة 185 قال ومن كان هذا شأنه لا يكون ولا جرم. ده اللي بيقول كده مين؟ أبو هريرة. بيتكلم عن مين؟ عن أبي هريرة. يقول ومن كان هذا شأنه لا يكون ولا جرم إلا مهينا لا شأن له ولا خطر. أنت أحق ومن على شاكلتك ومن وراءك بالإهانة وبالسفالة وبالخسة. قال ولكن أتدري أيها القارئ بما استحق سيدنا أبو هريرة أن يكون مهينا في نظر المؤلف؟ لأنه لم يصاحب النبي إلا على ملء بطنه، وأنه قد اتخذ الصفة ملاذا لفقره، يأكل منها كما يأكل سائر أهلها، أو يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند أحد أصحابه. ولذا عيب يجرح به أبو هريرة مع أن الله مدح ذلك. قال لقد مدح الحق تبارك وتعالى في الكتاب الكريم أهل الصفة، ومنهم ولا جرم أبو هريرة. وإن شئت فاقرأ معي قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الآية نزلت في من؟ في أهل الصفة. فترجع لكتب التفسير. ثم يجيء أبو هريرة فيجعل المفاخر مثالب والفضائل رذائل. فهل يا ترى ندع كلام الله تعالى الحق ونأخذ بتجنيات أبي هريرة؟ خذوا بالكم اللي رد هذه المسألة وقال له أنت مخطئ في حق أبي هريرة برضو مين؟ طه حسين. طه حسين مسكه في كم موضع مع أن ده شيخ المستغربين. هو يقول له يا بابا ولا ايه؟ قال في صفحة 187 قال ولقد استخفه أشره وزهو. البطر بقى والزهو. ونم عليه أصل ونحيزات. الكلام ده كان نقلناه قبل كده بس في المجمل الرد الإجمالي. فخرج عن نحيز الطبيعة ونم عليه أصل وطبيعته يعني. فخرج عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الكريمة بصرة بنت غزوان التي تزوجها. علق جماعة بتوع الناشرين في مطبوعة السنة وقالوا الغريب أن هذه السيدة الكريمة ما عرفت في التاريخ إلا بعد زواجها من أبي هريرة، وإلا فليوجد ذكر لها في كتب السير أصلا. يعني هي دي هذه ذكرت لأنها زوجة مين؟ أبي هريرة. والزواج من أبي هريرة مكان لها ولأسرتها عظيمة. والإنسان ليس بفقره ولا بكذا بل بما آل إليه أمره. طب ما أصبح عامل عمر بن الخطاب على البحرين زي محافظ ولا حاجة يعني. واخد بالك؟ دعك من هذه وترك كل ذلك من أجل يعني ألا يتكلم أحد في عرضه ولا يعامل أحد بشيء في إهانة له. يعني رجل عنده كرامة وعنده صفات عظيمة ومع ذلك حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. من في الناس كأبي هريرة؟ اي واحد فينا اتمنى ان يكون تلميذا لابي هريره مش لابو هريره. تتمنى انك تكون تلميذ رايته من اجل ان تاخذ منه الحديث بسند عالي. فهذه الزوجه الشريفه الكريمه زادت مكانتها ومكانه اسرتها بالزواج من ابي هريره. الا لماذا تزوجته اصلا؟ الا ان لم يكن له مكانه عظيمه كصاحب من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. فيقول ثم أتدري لما كان هذا السباب وتلك الشتائم؟ لأنه كان يقول بعد الزواج منها إني كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان بطعام بطني، فكنت إذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم، والآن تزوجتها فأنا الآن أركب فإذا نزلت خدمتني. طب ما زوجتها تخدمه لازم حتى بعد تتجوز بنت وزير في الآخر هو لا يقول لها تيلي كذا ولا لا تقول له روح حتى إلا بقى إذا كان هو بقى راضي نفسه بهذا الكلام يبقى مش عارف اللي رضاها نفسه يرضاها. الزوجة بنت فلان منصبها كذا في البيت هي ايه؟ زوجة. والشرع قال الرجال قوامون على النساء. بس دي الاشكاليه. فهنا يتحدث بنعمه الله عز وجل عليه. يقول ويذكر روايه اخرى عن ابن سعد في معنى هذه: ثم تأبى عليه نفسه الا ان يلغ في عرض ابي هريره كما يلغ الكلب في الوعاء، فتنضح نفسه بسباب اخر فيقول بالهامش ما نصه. انظر إلى هذا الكلام الذي تعرى عن كل مروءة وكرم واتسف بكل دناءة ولؤم، ده يقال عن صحابي، فتجده يباهي بامتهان زوجي والتشفي منها، وليفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من أصل عريق. وده اللي خلاص أقصد، قال له أنت بتدعي أنك براحت بتناقش المسألة ولا أدخلت نفسيتك في الموضوع؟ العالم الباحث لا يتكلم هكذا، العالم الباحث يناقش المسألة وهو بعيد عنها تماما، ما تدخلش نفسك في الموضوع، ايه اللي دخلك في الموضوع؟ قال وليفعل ذا. قال فهل رأيت في باب النقد والبحث مثيلا لهذا؟ وفي أي شرع أو عرف أو قانون يكون السباب نقدا والشتائم بحثا؟ ولو أن المؤلف كان باحثا حقا وناقدا نزيئا لما نظر إلى هذه المرويات بعين السخط والكراهية، ولعلم أنه لم يقل ذلك إلا تحدثا بنعمة الله وشكرا لآلائه عليه. ففي البداية والنهاية قال أبو هريرة، اسمع بكلمة: نشأت يتيما وهجرت مسكينا وكنت أجيرا لبصرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحدو بين إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. الكلام ده ايه؟ الرجل بيحمد رب، كما قال عمر: كنت عميرا فصرت عمرا فصرت امير المؤمنين، مش كده ولا لا؟ يعني هذا بيتحدث بنعمة، واما بنعمة ربك فحدث. اما تيجي تشوف في حاجة اسمها ايه؟ ما سيق الكلام لاجله، الكلام سيق من اجل ان يبين نعم الله المتواترة عليه وانه يستحق سبحانه وتعالى الشكر، هذا هو المقصود، يفهم ذلك كل عاقل. وفي الحلية لأبي نعيم بسند صحيح عن مضارب بن حزم: كنت أسير من الليل فإذا رجل يكبر فلحقته فقلت ما هذا؟ قال: أكسر شكر الله علي. كنت أجيرا لبصرة بنت غزوان لنفقة رجلي لنفقة رحلي وطعام بطني، فإذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم، فزوجنيها الله فأنا أركب وإذا نزلت خدمت. كل ده بقولك لا، بيتكلم نفسه بقول الله أكبر فرحة، سألوا قال له حصل. ومع ذلك كل هذه برضو الروايات لا تجد فيها أشياء إلا كتاب الحلية، حلية الأولياء، هتجد الأسانيد هنا إيه؟ معطبة برضو، يعني مش أسانيد متصلة قوية، بل الكتب دي مظنة لوجود الحديث الضعيف كما هو معلوم. قال فأي تشف وامتهان في هذا؟ ثم أليس الأليق بمثل أبي هريرة أن يحمل كلامه على محامل حسنة، أن يحمل كلامه على محامل حسنة وأغراض شريفة، وألا نظن به الظنون السيئة؟ وإذا كان من أدب الإسلام تحسين الظن بأي أخ مسلم واحترامه، فما بالك بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف غاب عنه قول الحق تبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم، وقول الرسول الكريم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ممكن يكذب الحديث برضو لأنه من حديث أبي هريرة، مش كده ولا إيه؟ وكلمة الفاروق عمر: لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وكلام أبي هريرة لا يخرج عن كونه نوعا من الدعابة والمباسطة التي تكون بين الرجل وزوجه. ولو أن السيدة بصرة بنت غزوان استشعرت منه التشفي أو القصد إلى إذلالها وإهانتها كما يدعي هذا لما قبلت منه ذلك، ولا دافعت عن كرامتها، ولا سيما ونحن نعلم ما كانت عليه النساء العربيات المسلمات من اعتزاز بالكرامة والمواجهة بما تراه حقا، حتى ولو كان المواجه به أمير المؤمنين فضلا عن الزوج. ما شفنا قبل كده الزوجات كيف تعاملن مع أزواجهن، مش كده ولا لا؟ كانت المرأة العربية قوية، ليست المرأة العربية يعني لا كلام لا على الإطلاق. ما تشوفوا الأقوال اللي قيلت ده حتى السيدة عائشة كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى دخل أبو بكر الصديق للإصلاح بينهما، وده الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا للمرأة ما بتسكتش، مش كده ولا ايه؟ هتسكت لبصرة برضو يا جماعة. يعني أي امرأة في هذا الزمان تضع نفسها من مكان بصرة لو وجدت من أبي هريرة رضوان الله عليه أي إهانة ليها وعيرها، ولا أنت الوقت بقيتي وكنت قبل كده تاخد الشقة، بيقول لك أهو وتطرد، مش كده ولا ايه؟ الأمر اختلف تماما. يعني الدنيا ما هذا كذب والعياذ بالله، ربنا يسلمنا وإياه. قال طعن في كثرة أحاديث أبي هريرة والرد عليه. في صفحة 162 و163 أخذ المؤلف على الصحابي الجليل أبي هريرة أنه كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حين أنه لم يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا نحو 3 سنين. وقد ذكر أبو محمد ابن حزم أن مسند بقي ابن مخلد قد احتوى من حديث أبي هريرة على إيه بقى؟ شفت بقى المعركة أي مع أبي هريرة ليه؟ 5374 5374 حديثا إلى آخر ما قال. أمر خطير. 5000 هو ده اللي تعبهم. لما تسقط أبا هريرة، شفت الضرب في أبي هريرة ليه؟ هتسقط 5374. طبعا الكلام ده في مسند بقية بن مخلد، فبالك ما بقية الأحاديث التي قد تكون زائدة على ما في المسند. صدر الشيء خصائص أبي هريرة وأسباب إكثاره. وأحب أن أقول للمؤلف وأمثاله ما وجه الغرابة في كثرة رواية سيدنا أبي هريرة مع حداثة صحبته بالنسبة لغيره، مع أن الثلاث سنين ليست بالزمن القصير في عمر الصحبة، وليس ذلك ببدع في العقل ولا العادة. فكم من شخص قد يجمع في الزمن القليل ما لا يجمعه غيره في أضعافه. والذكاء والإقبال على العلم والتفرغ من الشواغل الدنيوية، كل ذلك يساعد على الإكثار من الجمع والتحصيل. وإنا لنجد في عصورنا المتأخرة بعض التلاميذ والمريدين الذين لازموا أساتذتهم وشيوخهم مدة وجيزة، يقيدون عنهم الكتب والمجلدات، ويحفظون عن ظهر قلب من كلامين ما يربو على ما حفظه أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك على فرق ما بين عصرنا وعصرهم، وما بينهم وبين أبي هريرة من جهة التفرغ والاستعداد وتكاليف الحياة. وأحب ألا يعزب عن بالنا، اسمع بقى دي مهمة، أن هذه 5374 حديثا الكثير منها لا يبلغ السطرين أو 3. قلت الحديث ده 10 صفحات يعني، ولو جمعت كلها لما زادت عن جزء، فأي غرابة في هذا؟ السؤال. واحد صاحب الرسول 3 سنين، في 3 سنين دي انت متفرغ ما بيشتغلش حاجة ابدا، وقاعد في الجامع في الصفة بيسمع من الرسول ويسمع ممن سمع من الرسول من الاصحاب، ومش كل الاحاديث كما سيتضح انه حفظ من فم النبي، وكانوا ينقلوا بعضهم عن بعض. وابن عباس روايته الكثيرة عن نفسه سماعا، مع ان ابن عباس كما تعلمون توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام يناهز الاحتلام، ثم كان قد أتى من مكة لأنه كان من المستضعفين مع أمه في مكة، فلم يأتي من مكة إلى المدينة إلا متأخرا. ثم هو صغير وحفظ كل حفظ عن ما سمعه من الرسول. ما هو في حجة الوداع كان يقول كنت قد نهزت الاحتلام، وكان يسير بين الصفوف في الصلاة يركب أتانا بمر بين الصفوف ركب حمارة، كان يقول كنت قد نهزت الاحتلال في حجة الوداع. طب إذا هو كان يحفظ ما سمعه وحفظ عن الأصحاب وجالس أصحاب وحفظ منهم ما قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقل. فعن ابن عباس من المكثرين وأبو شمعنا أبو هريرة 3 سنوات ما يقدر يحفظ يوم القرآن وحفظ القرآن القرآن أكثر من 5000 حديث. لو أنت جئت إلى الأحاديث التي روت عن أبي هريرة ابعد الأسانيد لأنه مش يحفظ بالأسانيد لأنه يأخذ من النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام الأحاديث عندك اللي بيكبرها الإسناد وتحويل الإسناد عند ابن مسلم صح وفي رواية مفيش الكلام ده الحديث خلاص. طب الحديث ده لما تيجي تجمع 5372 أول 6000 حديث أو 10000 حديث هيتكتبوا في قد إيه وضعهم أمام المصحف أيهما أكثر؟ ما هو الآيات القرآنية فوق 6000 صح وفيهم آية قد آية الدين وفي قد آية الكرسي وفي قل هو الله أحد وكذلك الحديث من حديث قد كده ومن حديث مش كده ولا لا تمام. يبقى معنى ذلك والأحاديث هنقول إنه حفظها بألفاظها مش بالمعاني. طب ما القرآن بيحفظ بإيه بألفاظ وفي 3 سنين ده ممكن يحفظ القرآن من في أقل من 3 سنوات ده في ناس بتحفظه في سنة في ناس بتحفظه في سنة. أمثلة كتير عندنا. فإذا معنى ذلك إن حفظ القرآن إن كان الإنسان بيحفظ القرآن وأكثر من 5000 حديث يعني مستقطرين عليه 5000 ومش كلهم سمعوا من النبي سمع من النبي وكما ظهر هو قال وأعلن إنه مش كل الأحاديث سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الإشكالية في هذا الأمر؟ مستقطرين الأمر ليه أو كده؟ نعم. 2 أو به ولئن أبا هريرة أصل علشان الأمر ده لازم تبقى أنت مستقلد 5000 فاكر تبقى 5000 دي مثلا 30 مجلد ولا حاجة مفيش حاجة زي كده خالص. إيه؟ ده هو بيتجمعوا في مجلد واحد. فقال هنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان رجلا لا أرب له في الدنيا ملوش أي رغبة وكان راضيا بالشيء اليسير ولم يكن من الأهل والولد آنذاك لا في عيال ولا أولاد ولا زوجة ولا حد ولا من التجارة والزراعة ما يشغله فكان همه ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقيم صلبه. أنا أقعد مع رسول الله أتعلم منه على إنه بس آكل فقط لا يبني ولا يعمل ولا يجيب عربية ولا مش رايح الخليج بقى مش جامد ياما رايح يقعد في المدينة زي دلوقتي جاي الخليج ويرجع مش رايح. لا لا في بترول ولا في النبي اللي أعظم من البترول اللي أعظم من كل شيء في الدنيا قاعد مع النبي واحد علم أن هذا كان لابد أن يدرك قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أدرك حظه وقد نجح بفضل الله تبارك وتعالى بجداره وأصبح العلم. شوف أنت لو قاعدين بنعمل المجالس للدفاع عن عرض مين النبي عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى هذا وإنما الآن بندفع عن عرض مات أبو هريرة لولا جلوسه عند النبي عليه الصلاة والسلام لما تردينا عنه الإهانة صح لما ده رجل رفع ذكره بطريقة عجيبة في كل المجالس وكل يوم تجد رضي الله وقال أبو هريرة رضي الله الله أكبر في الشرق والغرب والشمال والجنوب فليمت أمثال أبي هريرة بكمدهم أمام هذا الرجل تترد عنه ملايين في كل لحظة في كل لحظة تترد عنه ملايين مش كده ولا حد يمكن هذا الكلام. نعمة عظيمة أدرك ما لم يدركه الكثيرون من الأصحاب عليه رضوان الله وكل من يتعلم حديثا ويعمل به يكون له هو أجر في ميزانه استكثروا عليه هذا الخير برحمته حتى يزيد من الخير في سده لأن كل ذلك يأتي في ميزان حسناته يوم القيامة. فيقول هنا إن أبا هريرة كان رجلا لا أرب له في الدنيا وكان راضيا بالشيء اليسير لم يكن من الأهل والولد آنذاك ولا من التجارة والزراعة ما يشغله فكان همه ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقيم صلبه. ولذلك لما بيقول إن هو كان يصاحب الرسول على ملء بطنه رد عليهم تحصن وقالوا لا في رواية في مسلم بتقول يخدم الرسول على ملء بطنه وتفرق يصاحبه من أجل الأكل ها أو يخدمه في مقابل الطعام. قال وسأدع أبا هريرة يفصح لنا عن السر في كثرة ما حفظ وراءه كمان بقى في إضافة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. فقال روى البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. يعني الكلام ده اتقال في زمان أبي هريرة. قال أنتوا بتقولوا علي أنا أكثرت وبكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يبقى أنا هنا عندي علم في صدري أكتمه ولا أوصله للأمة؟ هذه الآية تخيفني فأنا أنقل حتى وذلك من يستطيع أن يقول له من الصحابة اكتم العلم؟ من يجرؤ؟ وذلك كذب من قال إن عمر منعه أو يمنعه من إيه؟ يأمر بكتمان العلم. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. وحتى لو كان في المدينة مطلوب منه يسكت ولا يكسب لأن كل الموجودين أصحاب. لكن فيما بعد لما اتسعت الدنيا ومات الأصحاب مات الخلفاء ودخل التابعون وكثر أناس لم يشاهدوا الرسول وجاء أناس من الشرق والغرب إلى المدينة ومكة وهو كان يلتقيهم فكان يعلم هؤلاء. أم يترك الناس في جهلهم؟ أم يترك أصحاب الفرق التي بدأت تظهر بعد الفتن السياسية يبث فتنهم وهو لا يتكلم حتى لا يكون مكثرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله تعالى الرحيم الآية 159 في سورة البقرة إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموال. المهاجرون ما كانوش أصحاب أراضي زراعية لكن أصحاب الأراضي الزراعية كانوا مين؟ الأنصار أصحاب البلد الأصلي. لكن المهاجرون اشتغلوا في التجارة وكانوا تشغلهم الصفق بالأسواق الصفقات يعني. وهو ده اللي قاله عمر بن الخطاب لما فتوا حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان. فلما قال الأنصار أرسلوا أصغر غلام من غلمانكم ليبلغ عمر بهذا الحديث وذهب في مأسكر أبو سعيد الخدري ذهب إليه فعمر عاتب نفسه وقال شغلني الصفق بالأسواق. وشوف نحن من يومين كنا بنقرأ الحديث كان يتناوب مع صديق الله هذا يعمل في السوق والآخر يذهب للرسول ثم يأتي وفي اليوم الثاني لا يروح السوق. فإذا هؤلاء كانوا يعملون لم يكونوا جالسين أو عاطلين بالوراث. أبو هريرة ارتضى لنفسه أن يكون من أهل الصفق. أبو هريرة رضي لنفسه أن يكون جالسا من أهل الصفق إذا ولكل وجهة ومولها فاستبقوا الخيرات. فقال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم الأراضي وما شكل ذلك. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني أنا عايز أتعلم ومش محتاج من الدنيا غير لقمة أقيم بها أودي. وما تفتكرش إن يعني قاعد لشبع بطني النبي صلى الله عليه وسلم كله يجيب له فرخة يعني ولا ربع كبد لو في كشري كان جه. يعني المسألة أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبيت الليالي ليس عنده طعام وما ينقض في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام إنهما إلا الأسودان التمر والماء. فإذا هو راضي بأن يجلس مع النبي على تلك الحياة المتقشفة الحياة الزاهدة. ما قالش أنا رحت قعدت عند عثمان بن عفان إن كان ممكن لك أخدم عثمان على شبع بطني بسم الله ما شاء الله بقى لا معاوية ولا المضيرة ولا حاجة من دي خالص ده عثمان وما أدركم مع عثمان رضوان الله عليه. لكنه مع النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي يجي منه ده جاله ضيوف قال لهم فيش بيت النبي أكل فيش من يضيف ضيوف رسول الله خدوا اثنين رجل وامرأة زوجته ما كانش عندهم أكل الأكل للعيال لا كانوا لهم ولا العيال وأكلوا ضيوف رسول الله حتى يبين لك الحياة التي كان يحياها الرسول صلى الله عليه وسلم ويحياها الأصحاب. ونزل قول الله تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يبقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما معنى هذا الكلام يا إخوان؟ معنى إن أبا هريرة لم يكن يعني قاعد كل يوم بيتعشى من أبو شقرة مثلا ولا بيجيله لا المسألة بالك يعني حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والصعوبة ده حتى بعد غزوة الأحزاب قال الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر عظيم. يعني مش الأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لحمة وفراخ وكلام من ده يعني، ما علينا. فقال هنا: وأن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هو ده اللي خلاني حفظت ما لم يحفظ الآخر. ولقد كان من دواعي إكثاري أيضا تفرغ للعلم والرواية والفتية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لقد رغب عن الإمارة لما طلبه إليها عمر بعد أن عزله كما قدمنا. هذا إلى ما امتاز بي من ذاكرة وقادة وحافظة قوية بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ذلك أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا فقال له: أبسط رداءك. قال: فبسطته فغرف بيديه من الهوى طبعا، ولكن غرف إبا الله أعلم، هذا أمر علمه عند ربي. فغرف بيديه ثم قال: ضم. غرف وقال له: ضم البساط الرداء الذي بسطته. فضمنت فما نسيت شيئا بعد. وقد عد العلماء هذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا شكك المؤلف هذه القصة وسيأتي الكلام فيها، وشكك من قبل المستشرق اليهودي جورج سيهر، تمام، كما سيأتي إن شاء الله. ومع ذلك عد العلماء وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو هريرة أحفظ الصحابة للحديث في عهده. روى النسائي بسند جيد في العلم من كتاب السنن والحاكم في المستدرك أن زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو. فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي، اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم تأمين النبي. فقلنا: ونحن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: سبقكما بها الغلام الدوسي. طبعا هذا الحديث في كلام في إسناد هذا الحديث الحافظ الحاكم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولكن في حماد بن شعيب ضعفه العلماء وتعقب الحافظ الذهبي الحاكم بهذا الكلام. فإذا الحديث في كلام في إسناد. وخرج البخاري، نخلي أهل السنة يقولوا اللي ليهم واللي عليهم. وخرج البخاري في التاريخ من حديث محمد بن عمارة ابن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة 12 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرف بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوه. يسأل البعض يقول: آه النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن المجموعة اللي قاعدة مش واخدة ما تعرفش المعلومة ديت. قال: فعل ذلك مرارا، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الصحابة. قال: ومما يدل على حفظي أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال: أبو الزعيزعة كاتب مروان أرسل مروان، موضوع بقى من وراء أبو هريرة ما عرفش حاجة عنه، أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه، وكان أجلسني خلف السرير مستخبي أكتب ما يحدث. مروان كان نويله على نيرية. مروان ابن الحكم كان حاكم المدينة، أمير المدينة. بعد أبو هريرة ده حافظ وعمال بقى أحفظ الصحابة، جابوا قعد يسألوا، وأبو هريرة يقول والتاني مستخبي ورا السرير بإيه بيكتب وراه، كل اللي بيقوله بيكتبه. قال: فجعل يحدث، وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث، حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظر، فما غير حرفا عن حرف. جابه بعد سنة لما حال الحول وقعد معه سأله نفس الأسئلة، والتاني ورا السرير بيراجع المكتوب بيقول لك ما غير حرفا عن حرف. يعني معنى ذلك أن الحفظ كانوا بيسمع قرآن. هذا في الإصابة للحافظ ابن حجر. وقد عرف هذه الخصيصة لأبي هريرة الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة. فهذا ابن عمر يقول، ابن عمر، وما ابن عمر ما بيجاملش حد، عبد الله هيجامل مين؟ قال: إن كنت لأبي هريرة، إن كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. طب انت عايش شهادة بقى أكتر من كده يا أخوانا. وهذا هو إمام الأئمة الشافعي يقول: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. أحفظ من روى الحديث ده الشافعي. فكيف بعد هذا يجوز أن نتخذ من كثرة روايتي وحفظي للحديث حتى نشر منه ما لم ينشر غيره؟ كيف يتخذ ذلك بابا للطعن عليه في صدق وأمانته؟ هذا عيب، هذه جريمة ارتكبها رضوان الله عليه. فالإكثار من الرواية مرجع إلى طول الملازمة وعدم الشواغل الدنيوية وقل التكاليف الحياة والتفرغ للعلم والتعليم والفتية وعدم الاشتغال بشؤون الحكم والسياسة وتأخر الوفاة. وطبعا ما فيش تليفون محمول وما فيش فيسبوك وما فيش انترنت وما فيش تلفزيون ما فيش راديوات ما فيش صحافة. كل الحاجات دي خلي بالك من المعوقات بجد، انا ما بهزرش، دي كل دي من المعوقات اللي بتضيع وقت طلاب العلم. هتبقى ماسك الكتاب تيجي لك رسالة نص ساعة رسالة، طب هقفل التليفون تبقى الان خلاص بقت الامور في شواغل غريبه. فقال: وليس طبعا مرجع الى الفضل والمنزله في الدين، عشان ما تفتكرش يقول لك يعني هو افضل من ابي بكر لا يا حبيبي، هذا نوع من الفضائل التي فضل الله وميز بها بعض الناس على بعض. ده حتى الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقد يكون في الرسول المفضول بعض الفضائل مش ليست موجوده في الافضل، مش كده ولا ايه؟ كما ذكرنا عن المسيح انه لم يمسه الشيطان هو ولا أمه ساعة الولادة باستثناء عن باقي العالمين. فقال هنا: ليس مرجع إلى الفضل والمنزلة في الدين، كما حاول المؤلف في صدر كلامي عن أبي هريرة أن يربط بينهما. ألا ترى إلى الخلفاء الثلاثة على منزلتهم في الدين، يقصد أبو بكر وعمر وعثمان، على منزلتهم في الدين، في أفضل منهم الثلاثة دول؟ أعلى ثلاثة في الأمة على منزلتهم في الدين ومكانتهم في الفضل ولصوقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم من التفرغ للعلم والتخلي عن شؤون الدولة المترامية الأطراف ما يهيئ لهم الإكثار من الرواية، فمن ثم قلت روايتهم. أما الخليفة الرابع علي فكان أكثرهم رواية. ليه؟ فإنه لما تأخرت وفاته، تأخر عنهم في الوفاة، وتهيأ لهم من التفرغ للعلم والفتية ما لم يتهيأ لهم بعد وفاة الرسول. قعد فترة طويلة ليس منشغلا بالسياسة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، إلا إنه كان من أهل الشورى أو قيادة المعارك ومشاكل ذلك، لكنه لم يكن إماما كأبي بكر وعمر وعثمان، والمشاغل في الخلافة العظمى كبيرة جدا أكبر من أي شيء آخر. لم يتهيأ لهم تهيأ لهم من تفرغ للعلم والفتية ما لم يتهيأ لهم، فقد كثرت مرويات رضوان الله عليه. فمحاولة الربط بين المنزلة في الدين وكثرة الرواية ليس من التحقيق العلمي في شيء، وقد أدرك السابقون ذلك. روى الأعمش عن أبي صالح قال: كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بأفضلهم، ولم يكن بأفضلهم. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقا. ونقف على تجني على أبي هريرة في أنه كان مزاحا مهزارا، والرد عليه إن شاء الله بعد صلاة العصر.